ذكرنا بعد ما حكم فيه بالكراهة
وما زال الكلام في ذكر بعض من ذلك هو قاله هنا أو يسير ولغ فيه كلب ماء يسير فسرنا اليسير وفسرنا الكثير وفسرنا القليل وقلنا بأن هذه الألفاظ هي ألفاظ اصطلاحية اليسير والقليل ألفاظ اصطلاحية كذلك الكثير فقالوا بأن اليسير هو ما كان مثل آنية الوضوء بالنسبة للمتوضئ أو آنية الغسل هذا بالنسبة للمغتسل والكثير فوق ذلك هذا اليسير إذا ولغ فيه كلب خل فيه لسانه وحركه ولو تحقق السلامة فيه من النجاسة فهذا الماء مكروه الكراهة هنا مأخذها من أنه وجد أمر قد تصحبه النجاسة هو لغ الكلب عرفنا ذلك من أن الشارع قد حكم في هذا الولوغ بوجوب غسل الإناء عرفنا إذن أن هذا الولوغ يصحبه النجاسة لا يمكن للشارع أن يأمر بغسل شيء غير نجس لكنه عندنا هنا التعارض بين الأصل الذي اعتمد في أول هذه المسائل وهو أن الماء طهور لا ينجسه شيء وشيء نكرة في سياق النفي وهي تعم ثم إن كلمة شيء موغلة في الإبهام حتى قيل بأنه أنكر النكرات شيء كلمة شيء هنا تعم جميع ما يمكن أن يدخل تحتها أنه وقع في سياق النفي ثم إنه موغل في الإبهام لا ينجسه شيء ما لم يغير لونه طعمه إلى آخره وعندنا في المقابل فعل قد يترتب عنه التنزيه فحصل لنا من هذه الجهة الشك مع تحقق ثبوت ماهية الماء على أصلها ولا بد أن نعطي لكل جهة حقها جمعا بين الأدلة أن الجمع بين الأدلة عمل واسع يمكن أن نقول بأن الجمع بين الأدلة لا يكون إلا بين النص السمعي والنص السمعي هذا غير شرط وليس بالأمر الذي يلزم المضي عليه فإن الجمع بين الأدلة يكون جاريا في الجمع بين كل ما هو دليل كيفما كان إذن فلما وجدت عندنا هذه الصورة التي عارض فيها ثبوت الماهية وقوع هذا الحدث الذي قد يترتب عنه التنجيس أعطينا لكل جهة حقها من النظر ومن التأثير في المسألة فصححنا الوضوء بهذا الماء لأنه يجوز الوضوء به وأعطينا لجهة الشك حقها خاصة والباب باب الطهارة والمالكية يعملون فيه الشك أعطينا له حقه وهو الكراهة ولو تحققت سلامة فيه من النجاسة ولو تحققت لأن في الشرع الغسل مرتبط بالولوغ إذا ولغ الكلب ولغ ولم يقل نجس ولم يقل ولغ فارتبط به الحكم وهو الغسل فعرفنا أن علة الغسل هنا أن علة وجوب الغسل أو نزله على اختلاف بينهم في ذلك هو الولوغ ولذلك قالوا ولو تحققت سلامة فيه من النجاسة لا إن لم يحركه ولا إن سقط منه لعاب فيه لا إن لم يحركه ما حركش اللسان ما سمعنا تلك القلقلة التي يحدثها الكلب عند الشرب ما سمعناش له القلقلة إذا سيشرب تسمع له يقلقل إذا لم يسمع له صوت ولكنه شريب فإن اللفظ النبوي وهو ولغ لم يتحقق اللفظ النبوي لم يتحقق فلذلك ارتفع الحكم لعدم وجود معنى ذلك اللفظ النبوي في هذا الفعل فارتفع الحكم تبعا لارتفاع ماهية اللفظ النبوي فلم نحكم عليه بشيء لأن الشارع لم يسمح فيه شيء فتنبه فهذا هو المأخذ الثاني مما وقفنا عليه اليوم مما سنقف عليه اليوم من مكروهات الماء أو المكروهات في الماء ماء راكد غير جار كره استعمال ماء راكد يغتسل فيه وكره اغتسال براكد ولو كثيرا إن لم يستبحر ولم تكن له مادة أو له مادة. الماء الراكد هو الواقف، وهذا الموضوع قد ورد فيه الحديث المشهور عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاغتسال في الماء الواقف الراكد، سره بالراكد وهو جنوب، حديث مشهور. إذن فإذا علمنا أن هذا النهي النبوي ورد في هذا المقام، فالنهي النبوي الأصل فيه هو التحريم، والتحريم عند المحققين يصحبه الفساد، والنهي عن الشيء كما قالوا يقتضي الفساد. لكن كما قلنا دائما لا بد من اعتبار ذلك الحكم الأصلي الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، الذي حكم به نفسه فقال الماء طاهر لا ينجسه شيء ما لم يغير لونه أو طعمه أو ريحه. حنا هذا الماء لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه. إذن فتلك الحقيقة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ما زال حكمها مستمرا. وكون هذا الشخص قد وكون هذا الماء قد ركد أي وقف لا يستلزمون في هذه الحقيقة، لأن الماء قد يكون جاريا فيتصف بهذا، ويكون جاريا وهو لا يتصف به، ويكون راكدا وهو يتصف به أي بأنه ما زال على طهورته، وقد يقف وهو على خلاف ذلك. إذن فالمعتبر هو تحقق ثبوت طعمه وريحه على أصله. ما الذي يستحقه إذن هذا النهي هنا؟ لشك أنك هنا في هذا الحديث هذا قد تقول بأنني عندي في أصول الفقه التي تعلمتها أن النهي يقتضي التحريم، وعندي أصل آخر وهو أن النهي يقتضي الفساد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسل في الماء الواقف وهو جنوب. لكن جمعا بين الأدلة لا بد أن يكون الدليل الثاني الذي فيه الاغتسال تهبط الدلالة دياله بقرينة وجود الماهية، بقرينة وجود حقيقة الماء في هذا الماء الراكد. إذن هذاك الله غينزل إلى درجة الكراهة لوجود القرينة، وهو ثبوت ما هي الاتنين. إذن فنحن هنا تصرفنا بالجمع، ولما جمعنا بين هاتين الجهتين لم نتوصل لذلك إلا بأن نحمل النهي على الكراهة، لأنه بهذا نعمل بقول النبوي في كلا الموضعين، في ثبوت المهية وفي النهي عن الاغتسال بالماء الراكد. فتفطن لهذا فإنهم قرروا الأصوليون والفقهاء بأن النهي وإن كان الأصل فيه التحريم، وإن كان الأصل في النهي أنه يقتضي الفساد، قالوا ما لم تزل قرينة على خلاف ذلك. والقرينة هنا ثابتة، إذن فأنت هنا على ما قرر في أصول الفقه وعلى ما مضى عليه الفقهاء في هذه المسألة. قالوا ولم تكن له مادة، ولم تكن له مادة، هذا يعني أن هذا الماء لا يمكن أن يكون على حالة واحدة، وإن كان الناس يغتسلون فيه لأنه يتطهر بوجود ماء بعده يتبعه ماء بعده، وهكذا كلما نجس زالت تلك النجاسة فيه بما يرد عليه من الماء. وهذا سيأتي البحث فيه في مبحث ارتفاع النجس بزيادة ماء عليه، النجس بزيادة ماء مطلق عليه حتى تزول تلك النجاسة. قال ولم يضطر به وإن لم يغتسل فيه أحد قبله. قال هنا والكراهة تعبدية. ما معنى والكراهة تعبدية؟ أي أننا لا نرى لها لا نرى لهذا الفعل أثرا، لأن الاغتسال لا يستلزم التنجيس، ولكنه لما قال الشرع لا يغتسل في الماء الراكد ولم نجد لذلك علة وضعناه في قسمه ما هو تعبدي. أن قلبنا نقنع ليش نبس نقول تغسل الماء الراكد، الماء الراكد لا يمكن أن نقول بأن كل ما ينراكد نجس بمقامه وبقائه. حام حول الأمر ثم انتهى بهم الحال إلى أن قالوا بأن الكراهة هنا تعبدية وليست معللة. المثال الثالث استعمال ماء مستعمل في غيره أي غير حدث. وكذا حكم خبث مما يتوقف على مطلق ويقصد به الصلاة كغسل إحرام وجمعة وعيد وتجديد وضوء وماء غسلة ثانية وثالثة وعدم كراهة في هذا الماء تردد. الماء الذي لم يستعمل في رفع الحدث هل هو مكروه أم لا؟ الذي وقع فيه عبادة ولكن هذه ليس رفع عن الحدث كمثل غسل إحرام وكغسل الجمعة عندما لم يقل بأنه واجب، بل هو حتى عندما قال واجب لأنه لم يرفع به الحدث. وكذلك غسل عيد وتجديد وضوء وماء غسلة ثانية وثالثة، في هذا خلاف بينهم وتردد بينهما خلاف في هذا وتردد نظرا لتعارض جهتين. الجهة الأولى أن هذا الماء لم يستعمل في الحدث، إذن فكونه لم يستعمل في الحدث لا يمكن أن نقول بأنه دخله أمر تعبدي وقام به وله حظ من هذا الفعل الذي فعل وهو الحدث، هذا أمر. ولكن من جهة أخرى هو وضوء مستعمل، وكلمة مستعمل هنا هل هي العلة أو جزء من العلة؟ إذا قلنا بأن الماء المستعمل يكون مكروها فالعلة هي الاستعمال، وإن قلنا بأنه جزء العلة فإن العلة هي استعماله في رفع حدث وحكم خبث. لأن الكراهة ما هو موجبه هنا؟ هل هو الاستعمال أو الاستعمال في حدث في رفع حدث ورفع حكم خبث؟ هذا المسألة يجب أن نحقق فيها النظر. أما إذا قلنا بأن فإن قلنا بأن الاستعمال هو العلة فالماء المستعمل في الحدث في رفع الحدث وحكم الخبث وفي غير ذلك بمنزلة واحدة. وإن قلنا بأن العلة هي استعمال في حدث فإن الماء الذي لم يستعمل في رفع حدث ولا في رفع حكم خبث لا علاقة له بهذا. هنا أبد من الرجوع إلى قاعدة علمية نذكر بها فقط هنا لنعلم هذا الارتباط بين العقل والوجدان الذي عليه الفقهاء. الارتباط بين العقل والوجدان هو من تمام الإيمان بالشيء ومن قيام حقيقة المعرفة الدينية بالإنسان. كيف ذلك؟ أنه حينما يصلني شيء من الشارع أعلمه وأحس به، أعلمه وأحس به في قلبي، تنعرف وأحس به في قلبي، فقلبي وعقلي يعملان من أجل اعتباره، ماشي فقط العقل حتى القلب. إذا ورد الدليل الشرعي وعلم فالعقل يحكم بوجوب اعتباره ووجوب العمل به، والقلب أيضا لا يكاد يستطيع أن يقفز وأن يعرض عنه فيقف عنده. ولذلك تجدهم يقولون في بعض المسائل وفي النفس من هذا الأمر شيء، بمعنى أن القلب لم يسلمه ولم يقبله. فهذه الحالة هذه نحن فيها في الفقه نفس الأمر هو الذي يقع. فالفقه مثلا حينما يرى حدثا تحس بأن هذا الفعل لهذا الحدث الذي حدث قد يكون مغيرا للأصل الذي طلبه الشرع، ومن ثم فإنه يحاول جهد المستطاع يتحقق من قيمة هذا الحدث. بحال مثلا إذا قال لك شي واحد شري لي واحد خروف ديال العيد، أنت غادي تحاول ما أمكن أن تأتي به على جميع الصفات، ولكن عندما جئت به في الطريق وقع لي شي حاجة، تحيد لي شوية ديال الشعر ولا تحيد لي شي حاجة وتجرح ولا كذا، تبقى فيك الحركة تقول واش أنا دابا هاد الخروف اللي ديت ياك ما يكون فيه شي حاجة ويكون لقيت شي واحد صحيح غادي نحيده باش ندير تمام الحكم الشرعي الذي أمرت به. نفس الأمر بالنسبة للفقه في تنزيل الأحكام الشرعية على الجزئية، يستقصي في أن يأتي بالشيء على تمامه، وأصلا هو كي يأخذ معلومات من الشارع، أريد هذا الشيء على صفة كذا وصفة كذا وصفة كذا، بلي غيوقع عليه دابا داك شي حاجة في هذاك السياد تشوف واش هذوك الصفات موجودة، فإذا وجد أن هذه الصفات موجودة يقول الحمد لله بعد هذا الشيء ما فيه حتى شي حاجة اللي هي تؤدي إلى بطلانه وإسقاط اعتباره. ولكن إذا حدث له شيء كينقص من هذاك الشيء لا بد أن يعطيه حق من النظر، ولذلك غيبدأ به من اللي غيدخل مثلا داك الخوف عندك فيه تقول له ودي راه جبتو مزيان ولكن ما عرفت هذا الشيء راه وقع فيه هنا، وقع فيه الحال ما جبتوش كما كان، ولكن هذا الشيء راه بقى في الخطر ديالي وهكذا.
يسعون جهد المستطاع أن يأتوا بالحقيقة الشرعية، ولكن بعض الأمور تقع في الطريق لا هي تنافي ما هي فيحكمون عليها بالبطلان، ولا هي داخلة في الماهية مقبولة فيحكمون عليها بأنها من تمام الماهية، وهذه هي التي يسمونها قسم الكراهة. قسم الكراهة الماء مستعمل ما بقاش، بما تخوفوا أن هذا الماء إذا استعمل بأن يكون له تأثير في العبادة، ولذلك قالوا الماهية فيها تصرف يجب أن نعطي حقه من النظر. إذن فالاستعمال هل هو مما يجلب الكراهة أم أنه شيء لا تأثير له؟ هذه مسألة ترجع إلى تحقيق الماهية وما يتعلق بها. أما الماء الذي لم يستعمل في شيء مما ذكر فلا شك أنهم يقولون فيه بالجواز، لأنهم يرون أن ذلك الوصف قد لا يؤثر فيه. معنى هذا الشيء نقول دابا حنا أن الذين مارسوا الفقه كمثل الذين مارسوا الطب، ما كيمارسوا الطب. تكون بعض الأمور تقع في الإنسان والإنسان لا يبالي به، وفي مشكلة شنو فيها مالك شي كيف والو، ولكن هذه العلامة علامة خطيرة. وبعض الأمور تقع في الجسد وهي تخيفك وترعبك، وتمشي عند الطبيب وتبقى ترعد عنده شو الطب مالي، ما فيك والو أنت، ما فيك والو أنت صحيح، واه مالك. هذا هو الطب. إذا كتوقع شي صفة أنت ما تضرب بها كاع البال، كتقول هذه كاع ما عندهاش تأثير، ولكن بمعايير الفقه مؤثرة. وقد تقع صفة في الفعل وأنت تضخمها وقد تنسخ فيها، ولكن عندما كتزيها عند يحكم عليها بأنها ليست مؤثرة. والكراهة متى تكون في الأحكام؟ من ثلاثة أقسام كتكون فيها، إما بدليل لم يصل إلى درجة دلالته لا تدل على التحريم، وإما أن تكون من جهة مراعاة خلاف بعض العلماء، وإما أن تكون من جهة أنها لم تجد بالتحريم ولكنها تجد بالشك في التأثير. هل هذا الصورة؟ إذن الماء المستعمل في الحدث هذا قالوا بأنه مكره. الماء الذي لم يستعمل في رفع الحدث ولا رفع حكم الخبث هذا فيه تردد، والمظهر في ذلك على التأثير في الماهية وهو أمر واسع. وقوله ماء يسير كآنية وضوء وغسل بنجس لم يغير، هذه السيرة قلنا بأن النجاسة إذا وقعت في الإناء ولم تغير لا بد أن تعطى حقها من النظر لأنها مثيرة للشك، ولا بد أن نعطي لهذا الشك حقه لأن هذا المؤثر من الشرع، فيجب أن لا نلغيه عملا بالجمع. الإلغاء فيه الترجيح، قد يكون مذهبا فقهيا لا ننكره، قد يقول البعض بأن الماء لما بقي على حقيقته الشرعية وعلى ماهيته وجاء هذا الشيء ولم يؤثر راه غادي نحكم عليه بانه طاهر. هادو يقول لك نعم انه يتوضا به ويغتسل به، ولكن هذه الجهه يجب ان تعطيها حقها كذلك. هذا الشك سنعطيه حقه، اش غادي نعطيه؟ شحال كيستحق؟ يستحق الكراهه التنزيهيه. هذا الماء اذا لم يغير ولم تكن له ماده كبيرين فانه مكروه. شحال من دابا من مكروه ذكرنا؟ طار غير اليوم.
اليوم اربعه.
إذا الخامس يسير ولغ فيه كرب وكذلك راكز يغتسل فيه. وكونها سؤر شارب خمرين مسلمين أو كافرين، هنا عن جزء الجهات في شارب الخمر يمكن أن نخرج عليها هذا الفرع. الجهة الثانية أن شارب الخمر أن هذا الشخص شارب الخمر، وشارب الخمر الأصل فيه أنه لا يتوقع النجاسة، لا يتوقع النجاسة لأنه يفقد عقله ولا يعلم ماذا يفعل، ومثل هذا الأصل فيه أنه يدخل تحت قاعدة هل الغالب كالمحقق، يدخل تحت هذه القاعدة، لأن الغالب في مثل ما في شرب الخمر أنه لا يتوقع النجاسة. لماذا لا يتوقع النجاسة؟ لأنه بشربه للخمر ودخوله في السكر لا يكاد يفرق بين الشيء الذي يجب أن يفعله ولا الذي يجب عليه أن يتركه. من هو شارب الخمر؟ شارب الخمر المقصود به هنا المدمن، المدمن هو المقصود هنا. أما من وقع ذلك منه مرة أو مرتين فهذا لا يقولون إنه شارب الخمر، لأن هذا قد يشربه مرة أو مرتين فيما سبق وهو الآن لا يشربه، ولا بد من تحكيم الغالب، والغالب مقدم على النادر، فغالب أيامه أنه يكون فيه صاحيا وبعيدا عنه.
هذا إذا شك في فيه، أما إن تحققت كراهته فلا، تحققت طهارته فلا كراهة.
وكذلك إن تحققت نجاسته أيضا فإنه يحكم عليه بالنجاسة. وكذلك ما أدخل يده فيه فهو مثل ما شرب منه، وكذلك الماء الذي تركه بعد الشرب. نعم هو لم يرفع الطهورية، ولكن كما نذكر دائما أنك في بناء الأحكام لا تستطيع أن تحكم لجهة واحدة، والسؤال قد يتوجه إلى جهة واحدة فتجد الجواب عنه، وقد يعنون بالعنوان فتأتي الجزئية على وفقه، ثم يأتي بعنوان آخر فتأتي بعض تلك الجزئية على وفقه، فهذا ما فيش تعارض لعدم التنافي بين الجهتين. وجود الفرع تحت حكمين مختلفين هذا لا يدل على التنافي، لأن الجهتين مختلفتين. مثلا لو جاء إنسان وقال لك إني وجدت إنسانا قد شرب الخمرة ثم شرب من وضوئي، فهل أصب هذا الماء؟ أقول له لا. هل رأيت فيه نجاسة؟ لا ما رأيت نجاسة على فيه. هل وجدت النجاسة على الماء؟ لا ما وجدت. إذا توضأ بهذا الماء، هذا قسم ديال بقاء الماء على الطهورية. إذا انتقلنا إلى باب الكراهة نجد أيضا هذا اللفظ، هل شارب الخمر سؤره مكروه؟ أقول لك نعم مكروه. أقول له مثلا ها قد حكمتم عليه بالطهورية هنا وحكمتم عليه بالكراهية هنا، ما هذا الحكم؟ قلت بأنه لا تنافي بين الحكمين، لأنه لو قلنا بزالة الطهورية الوضوء لا يصح به والصلاة باطلة، وإثبات الطهورية يزل على صحة التطهر به وما فعلته به من صلاة صحيحة. هذا قسم. القسم الآخر الكراهة. الكراهة شنو هي؟ أن هذا الماء نزل عن درجة الماء الذي لا كراهة فيه، نزل، وعلى هذا إثم في ذلك، لا إثم عليك في ذلك، ولكن هذه الكراهة قد تؤثر في نقصان السبب الذي توصلت به للعبادة. هذه الكراهة تأثر في قيمة السبب، لأن الأسباب تختلف، يختلف تأثيرها. فغير المكروه ليس كالمكروه، المكروه سببيته في التوصل به للعبادة فيه نقص ولكنه مقبول سرعا، بخلاف هذا الذي تم فإن سببيته قوية وبذلك ينفصلان في الدرجة. إذن فهنا لم ننفي الطهورية ولكن أثبتنا هذه الجهة لوجود هذا الشك في هذا المقام. وكذلك ما لا يتوقى نجسا من ماء، الذي لا يتوقى النجاسة، الهير لا يتوقى النجاسة، الفأر لا يتوقى النجاسة، هؤلاء لا، هذه الحيوانات لا تتوقى النجاسة، بل هي قد تأكل النجاسة، ولكن إذا شرب هذا من الماء نفس الحكم، تنستحضر الماء هي للماء للحديث، شفنا الحديث منطبق على هذا الماء، شفنا الحديث منطبق على هذا الماء، فيه سلامة الريح واللون والطعم، ما يحتاجش نقص، ولكن هذا مخلوق لشرب، هذا المخلوق الذي شرب لا يتوقع النجاسة، فنحكم على هذا الماء بأنه يصب لا يصب ولا يترك، ولكنه مكروه. هذه جهة لا بد نعطيها حقها، لأن هذه الجهة فيها تفيد الشك، والشك لا بد أن يعتبر في باب الطهارة. ما لا إذا كان هذا الشيء يمكن الاحتراز منه، أما إذا عصر الاحتراز منه فإن أحكام الشرع تخف، لأن العسر يجلب اليسر وأن التعسير يجلب التيسير. وكل هذا كما ترون عمل بالأدلة، والجهة الشرعية هي التي تحكم في الجزئية. حكمنا ما هي، فحكمنا على الماء بالطهورية، أعطينا جهة أخرى ما تستحقه وهي كراهة التنزيه. جاء الحكم ديال رفع هذه الأحكام هنا فارتفعت، فارتفع هنا هذه الأحكام كلها ديال التأثير ارتفعت هنا، وثبت فيها تسوية الأصل بهذا الذي يعصر الاحتراز منه. وهذا هو الميزان الذي تبنى به الأحكام في الفقه، كدير هذه الجهة كدير هذه الجهة كدير هذه الجهة حتى يجي الدليل الوحيد. انظروا مثلا في هذه الجزئية التي أمامنا، الماء النجس لا يتوضأ به، الماء الذي بقي على رأسه يتوضأ به، جاء قضية هذا الهر وشرب هنا من الماء، أعطينا الحق ديال الكراهة لوجود الشك في هذا الماء، مع الشخيخ ولا النشخ، أعطينا كراهة تنزيهية، وكراهة التنزيه لا تؤثر في الطهورية، بغينا نمشيو نطبقوا هذه القاعده في هذا الباب، قالوا لنا هذه القاعده ما مستمره شيء، فاذا دخلتم قسم ما يحصل الاحتراز منه راه كتدخل واحد القاعده اخرى كتقول بان التسيير يجلب التيسير، وهذه القاعده راه ما يمكنش نستعملوها هنا، ذاك الجهه ديال الشك حيدوها نستعملوا هنا القاعده الاخرى لانها بنيه عليها هذا الدين. واضح هكذا دير هذه كدير هذه كتستعمل هذه كتجي القاعدة أخرى كترد لك التصرف كيفاش دير. واضح الأمر هذا، هذا هو المسار الفقهي وهذا هو منهجه. أو كان سؤال شريف الخمر طعاما إلى آخره كمشمس كذلك المشمس، قالوا بأنه غير مكروه، ولكن معتمد هو الكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه في حديث أظن أنه للدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الماء المشمس يكون سببا في البرص، يكون سبب في البرص. إذن فالكراهة هنا ليست كراهة تشريعية، وإنما هي كراهة من جهة ضررها الطبي، وهو معتبر في الأحكام. لماذا هو معتبر في الأحكام؟ لأن هذه الكراهة الشرعية نحفظ بها الدين، وكراهة الطبية نحفظ بها الأبدان، والشريعة قائمة على حفظه النفوس والدين والعقل والمال، ولا بد من اعتبار هذه الجهة في بناء الأحكام. هذه الجهة لا بد منها. إذا كنا نقول بأن الكراهة الشرعية نحفظ بها الدين، فإن الكراهة الأخرى نحفظ بها ما أمرنا بحفظه. إذن فلا بد من اعتبار هذه الكراهة. وإن تحقق وإن ثبت أنه فعلا هذا المشمس يسبب البرص وثبت ذلك في التجربة، فسوف يصل إلى درجة المحرم، أي يوصل درجة المحرم ماش في المكروه، لأنه يجب بالأدلة العامة حفظ الأبدان كما يجب حفظ الأديان. إذن هذا حكم المشمس، والبحث فيه ينظر هناك وما يهم هنا فقط والوقوف على الجزئيات. هذا الذي ذكرناه كله، هذا شارب الخمر، وهذا الذي يتوقع نجسان، وما ذكر مما هو داخل تحت ما ذكر كالهرة والفرق، هذا كله إن لم ترى النجاسة على فيه. أما إذا رأينا النجاسة على فيه وقت الشرب فإنه حينئذ لا بد أن نعمل على وفقها. قال خليل: وإن رئت على فيه وقت استعماله عمل عليها. انتهت المكروهات. ننتقل إلى مسألة أخرى هي من تمام رفع العلة، لأن البعض يقول بأن هذه الفروع التي تذكرونها بعضها ليس لها مأخذ في الشريعة، وإنما هي من بنات الأفكار. في الأول الأمر ذكرنا أن الماء إذا طرأ عليه ما يغيره فإن هذه العلة إذا زالت سال حكمه. قلنا في جعل المخالف وفي جعل الموافق في المخالف نظر، قلنا في اللون، قلنا عندما نزل الماء ثم تغيرت حقيقته وصار إلى حالته الأصلية، جاء الماء ديال البول مثلا ونزل ثم صار ماء عاديا، ولا الخمر تخلل وصار خلا، ولا ماء الرياحين تركناه حتى صار ماء. ماء الرياحين كان مسمى من الماء مخلوط به الرياحين، مخلوط به الورد، مخلوط به كذا، فتغير ريحه ولونه، ثم بعد ذلك تلاشى هذا كله، تلاشى فرجع الى اصله. هذا الاصل فيه عندهم انه يصير ماذا؟ مطلقا، يصير مطلقا طهورا. وهذا الماء ما ديال الجبيل، الحاشيه ديال الجبيل اللي كيجي مع في الماء، نفس الحكم أنه يخلط معه وقت النزول فتراه أبيض كلبن، ولكن بعض اللحظات يرتفع فيرجع الماء إلى أصله، فلا تجد فيه ريحة جبيل ولا لونه ولا ريحة، والشركين ها الشركين. وحتى لو سلمنا أن فيه الريح مثلا، فإنه قد يجد لهم إنسان مخرجا من جهة المخالط بالقرار، مخالط بالقرار، لأن المخالط بالقرار فيه تفاصيل متعددة، إن رمي فيه لم يرمى فيه، إن خرج عليه، إن مر عليه، إن ضرب وقت النزول، إذن ففيه تخريجات متعددة. خلاصة القول أنه حينما يكون الشرع يؤكد أن هذا الشيء علته كذا، وسعيت إلى رفع علته، بغيت نرفع هذه العلة بتحيدة من ذلك المكان، هل يعتبر هذا تصرفا شرعيا أو غير شرعي؟ شرعي. لماذا؟ لأنني أقررت بأن العلة التي بيّنها الشرع إذا ارتفعت ارتفع حكمها، إذا ارتفعت ارتفع حكمها. أنا مثلا عندي قرعة ديال الخمر واستطعت نديرها خل، عندي طريقة باش نديرها خل، فإذا سعيت إلى أن أجعلها خلا فهذا تصرف مني بالإقرار أولا من جهة الشرع بأن العلة هو إسكار، وأزيل الإسكار، وإذا زال الإسكار من الخمر فإنه يكون ماذا؟
حلالا.
كن حلالا سواء تحجر أو تخلل يصير حلالا. استعملوا فيما يستعمل فيه. عندنا نفس الأمر هنا في هذا النزح، هذه المسألة اللي وصلنا لها الآن هي النزح. النزح هذا له طريقة استعملها الفقهاء ووضعوا له طريقة، وهو أنه إذا وقع بري، قال خليل: وإذا مات بري ذو نفس سائلة بماء راكد ولم يتغير نزب نزح بقدرهما. يقع حيوان بري، لأن البحر هذا حكمه الطهارة كما سيأتي ذلك. بري، من أين جاء التقسيم بين الحيوان البري والحيوان البحري؟ جاء من الحديد. لا جاء من الحديد. نعم، قال: هو الطهور ماؤه حل ميتته. وجعل هذا وجعل هذا التقسيم أساسا شرعيا في أحكام الفقه التي يفرقون بها بين الحيوان البري والحيوان البحري. إذن إذا مات حيوان بري ذو نفس سائلة، أي جارية بماء راكد، ما معنى النفس السائلة؟ يقصدون بها الدم، الدم السائل أي الجارية. ويقصد بقولهم ذو نفس سائلة بهذا القيد أن يخرجوا ما ليست له نفس، أن الحيوان فيه صنفا، فيه صنف فيه الدم بأصل خلقته، وحيوان لا دم فيه أصلا، وحيوان فيه دم ولكن بالاكتساب. الذي يعتبرونه في الأحكام هو الذي دمه أصلي، أما الذي دمه مكتسب فإنهم يعتبرون بأنه ليس دم. حال برغوث مثلا، برغوث ما يكون فيه الدم، حال بعوض ما فيش الدم، وإنما يخرجه من 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 الإنسان مثلا، ولا الكلب ولا غيره، يعني من الحيوان الذي يرفعه. والبرغوت هذا الدم الذي فيه، وحتى القملة قالوا لأن الدم الذي فيها ليس أصليا، وإنما يشربه من بني آدم أو من الحيوان من الدم. البعوض الذكر لا 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 يرفع، الأنثى هي التي ترفع لأنها تحتاج إليها في الإنجاب، لأن دم الإنسان يحتاج إليه أنثى البعوض من أجل النسل، إلا بد في النسل من دم الإنسان الذي يقع به ولادتها ونشأة أولادها. سبحان الله العظيم. وقد قصد الإنسان وتأخذ منه الدم الصالح الذي ينتفع به هذا الولاد في علم ودراية وقواعد علمية طبية عجيبة في الجسد. وقد عرف الإنسان النفس والحركة الجسد حركة. هم فيش كيسك على شيء حيوان ميت ولا تحقق بأنه يمشي فيه الدم الحركة. عاد كتحط عليه هذا الخرطوم زين. هذا مرة كتموت، هذا مرة كتنجح. سبحان الله العظيم.
إذا مات حيوان ذو نفس سائلة براكد ولم يتغير نجب نزح بقدرهما.
طاح الكلب في الماء، طاح ومات، مات في الماء،
لأنه قال وإذا مات،
مات في الماء. أش غادي نديرو؟ هنا كاين بزاف ديال الصور، كاين يالله ما يالله طاح ومات وخرجناه. لا ما كاينش بسهولة، كيعوم نوض فيه، حتى الكلب كيعوم، كيعومش مش ما كيعومش. الكلب كنشوفو دابا في الواد تيدوز، كيعوم كيدوز، وشفتو الماء وكيدوز، كيعوم. على كل حال إذا وقع نستغل بالكلب لأنه نظرا لما ورد فينا الحديث وقع في الماء. كاين على كاين في المسألة مذهبان، مذهب بعض الفقهاء أننا ننزح هذاك الماء نقصوه وخا يكون الكلب حي، وكيدو تتبع أقسام: إخراجه حيا، إخراجه ميتا، إخراجه متفسخا. والمالكية تيديرو إخراجه حيا هذا ما فيه والو، إخراجه ميتا تيديرو قسم واحد تحسبوا عليه متفسخ ولا ميت. إذا كيدو إذا مات هذا الكلب فإننا نأتي بالدلو بدلوين ونستعمل النزح لأخذ الدهن، لكن نأخذ هذه الدهنة لكي تكون فوق الماء. والذي يرسل الدلو يجب عليه أن لا يرخيه كله، بل أن يأخذ ما فوق الماء كما تفعل أنت إذا كنت تشرب الحريرة وهي سخونة. ها؟ الدلو الشديد تقل بالماء، ما تلقوش باش يعمر بالماء، لأن إذا تلقت وعمرت بالماء هذا الدهن كله يرجع الى كله يرجع الى 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 الى, إلى, إلى, إلى الماء مره اخرى. الدهات كتعرف داك الشيء، داك الشيء كي كي كيديروه بالطريقه اللي غادي يهزوا به الدهنه بلا ما يرجع، يزيدوا يطلقوا شويه كيجرعوا على الماء
وكيفاش ما الدهنة كيكبوه
برا حتى يقولوا بان الدهنة بان هذا الحيوان كبير والماء خصو يكون كثير. اذا كان حيوان صغير الماء كيكون قليل. والضبط عند الملكي هنا ما مذكورش، الا كان الدهن قليل كيكون الماء قليل. هنا غادي اذا كان الدهن خاطئ مثلا 10 ديال الدينا، اذا كان كثير غادي يدير 20 ولا 30 على حسب ما يقال بانه تطمئن النفس، لانك اجرت ذلك الدهن من الماء. الملكة ما شفتهمش انا شي تفسير، ولكن عن الليت ان عنده تفسير ليت بن سعد فقيه مصر، انه يقول بان الكلب اذا وقع ولم يموت فانه يستخرج من الماء 20 دلوا، هذا مذهب الليت 20 دلوا، والكلب حي وان مات ولكن لم يتفسخ فيه 60 او 70 دلوا، هذا اذا مات، ولكن ما زال الدس ديالو ما تشتت. فان تفسخ قال ينزح الماء كله ان امكن، وان لم يمكن ف120 دلوا، هذا مذهب الليث بن سعد. وهذا لا يحتاج الى التاصيل لانه من باب رفع النجاسه من الماء، واصله هو ازاله النجاسه من الماء، والناس يحتاجون هذا الماء ومنه يشربون، فلا بد من ازاله هذه النجاسه، هذا في الكلب. ونقل عن عطاء في الزراد، يعني الزراد شنو هو؟ هو الفأر، الزراد والفأر ما قيسوش، الفية مسكينة، رسول الله عليها ياك، فعال فعلا. اش قلنا في الزراد؟ قلنا بأن الزراد فيها إذا لم يموت عند عطاء 20 دلوا، إيه الفأر، تقفيش المادة ذكاء لدم. إذا لم يموت فإن مات فأربعون، لا غير 40، غير 40، عند عطا راه عيدنا، ربحنا في الفيران، خلينا الكلاب باش الفيران، الكلاب الفقه ديالو عن من؟ عن الليث بن سعد، وهذا كلام الآن عن عطا بن أبي رباح، هذا ديال عطا بن أبي رباح، عطا بن أبي رباح من فقهاء التابعين، يقول بأنه إن مات الزرد، إن سقط الزراد فإنه في 20 دلو، إن مات فيه لما تفسخ فيه كم؟ 40 دلوا، هذا ما ذكر. والمالكية أحال القضية على النظر والعرف، قالوا بأن على الإنسان أن يجتهد حتى يعتقد بأن الماء قد أزيل فيه ذلك، إذن وعلامته بالاختبار أنك تفصل الدلو ثم تمره على الماء، الماء ساكن لا يتحرك، التجديد الذاتي ولذلك اذا معاود ثاني في الجوانب ديال النطفيه ضربوش، لانه اذا ضربت كيمشي كيهرب الجوانب. فاذا تحقق من انه قد زال، ان ما يمكنش تقول مثلا لان هذا 40 درهم مثلا غادي تزول لك داك الشيء والماء قليل، وما يمكنش تقول مثلا واحد البلاصه فيها ماء كثير وتقول بانه، ولذلك حاول القضيه على العرف والاختبار حتى تطمئن إلى أنك أزلت ذلك، وهذا من باب رفع النجاسة عن الماء بقدرهما، أي بقدر الحيوان والماء، قلة وكثرة وصغار الحيوان، فيقل النزح مع صغار الحيوان وكثرة الماء، يكثر مع كبر وقلة الماء، ويتوسط في عظامهم، والتحقيق أن المضار على ظن زوال الرطوبات، وكلما كثر النزح كان أحسن. من هذا هو مذهب المالكية، ما قالوا لأربعين لستين ميالا، قالوا عليك أن تزيل تلك الرطوبة حتى تنظر إلى الماء فلا ترى ذلك الإيدام وتلك الخيوط على سطح الماء، فإذا لم ترى ذلك فهذا دليل على أنك قد استعملت المزحة، والماء حينئذ طاهر طهور لإزالة هذا الوالدان. المسألة الأخرى التي وصلنا إليها، هل يمكن أن ترفع النجاسة بكثرة المطلق أم أنه هذا لا يمكن؟ المالكية عندهم منهج سليم في باب النجاسة، أن النجاسة هي المعتبرة، فإن وجدت حكم لها سواء وردت أو ورد عليه الماء كما سيأتي ذلك، خلافا لمن فرق بين ورود النجاسة وبين ورود الماء وهو مذهب ضعيف. إذا النجاسة هي المعتبرة، فإذا وجدت فلها الحكم، وإن ارتفعت ارتفع حكمها، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وبعض الناس ماذا يقول بأن هذا الأصل يحتاج إلى تحقيق، لأن هذا الأصل يحتاج إلى تحقيق، وأنه أصل يجب أن يعاد فيه النظر لما عليه من الإرادات. أنا ما شفتش إرادات، ما رأيت أي إرادة على هذا الحكم، وإن كان الناس يتخيلون هذا فمن جهلهم والله أعلم. لا بكثرة مطلق جال، إذا تغير الماء النجس لا بكثرة مطلق ولا بشيء صب عليه، ولكن ذلك الماء ارتفع عنه ذلك الأوصاف ذاتيا. أنت مثلا عندك واحد الإناء ديال الماء وضعته في محل كنت تشم فيه رائحة تضر بهذا الماء وتسلبه الطهورية، وبعد فترة أو مدة رجعت لذلك الماء فوجدته قد زالت فيه هذه الرائحة، أو زال فيه ذلك اللون الذي رأيته فيه، أو زال فيه ذلك الطعم الذي كان فيه، هل هذا الماء طاهر؟ قال وإن زال تغير بذاته فاستحسن الطهورية لذلك الماء، لأن تنجيسه إنما كان لأجل التغير وقد زال، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما كالخمر يتخلل. وعدمها أي الطهورية يعني والطاهرية، كأنه اتكل على استصحاب الحريق قال وهو أرجح وهو المعتمد، والأول قال إنه ضعيف، إلا أنه اعترض بأنه ليس ابن يونس ولا ترجح ومفهوم الملكتين لخير.
إذن احنا عندنا هذا الفرع ولا بد أن نستعمل فيه شيئا من النظر. عندنا الماء فيه صفة ترفع عنه الطهورية وتسلبه هذا الحكم، ثم إن هذا الحكم ارتفع بذاته ماشي برافعين، احنا كنهضروا ارتفع بذاته، هل هذا الماء يرجع بحكم ارتفاع هذه العلة إلى أصله؟ هذا هو طاهر، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وبعضهم يقول لا، بأن هذا الارتفاع لا يؤثر لأننا ما زلنا نستصحب أصله وهو أنه نجس، ولكن النجس للاستصحاب هنا استصحاب الطهورية وهي الأصل، ثم رأيناها ارتفعت بالنجاسة، ثم بعد ذلك ارتفعت تلك النجاسة فرجعت الطهورية إلى أصلها، وهذا هو الراجع وهذا هو الظاهر، لأن الله تعالى إنما أمرنا أن نتوضأ بالماء الطهور، وهذا ماء طهور وهذا من أفراده، فكيف يمكن أن يقال بأن هذا الماء غير طاهر وقد تحققت فيه ماهية الماء الطهور المطلق الذي يتعلق بأحكام الشرع؟ إذن فالظاهر أن هذا الماء طاهر. بقينا فرع واحد قبل الدخول في كلام المصنف، وهو إذا شك في مغير الماء. أولا هل يقع السؤال عن ذلك؟ هذه مسألة للفقهاء في مذهبان، من مشى مع عمر بن الخطاب وهو أنه لا يسأل عن هذا، لذلك قال لصاحب الحوض لا تخبرنا، وكذلك قال لصاحب الميزان لا تخبرنا، فالأصل في الماء الطهارة، استصحب ذلك. ومن العلماء من يرى بأن التحقيق خلاف ذلك، لأن الماء فيه ماء طاهر وفيه ماء نجس، والذي جعل الشرع به التطهر والماء الطهور المطلق، ويجب علينا أن نتحقق في الأفعال من ثبوت الشرط ووجود السبب، والشرط في أننا متوضئون أن نأتي بالماء الطهور، والشرط لا بد من تحقق وجوده. إذن فإذا كنت مررت بمكان ثم صب عليك الماء لا بد أن تسأل بكم تثبت الشهادة هنا؟ تثبت بواحد. لماذا؟ لأن هذا الشخص أخبر عن أمرين يعلم حقيقته، لابد أن يقبل ولو كان أنثى ولو كان عبدا، أن هذه ليست شهادة على الموال ولا شهادة على العقود ولا شيء من ذلك، وإنما هي إخبار عن أمرين له به علم، وهذا يكفي في خبر واحد لأنه من باب الرواية وليس من باب الشهادة. يبقى حالة هذا المخبر، هل نقبلها مطلقا؟ إذا قال بأن هذا الماء نجس هل نقبل ماءه؟ هل نقبل قوله ونقول صدق؟ نعم، إذا كنت مالكيا وهو مالكي ويعرف أحكام الفقه وقال لك هذا الماء نجس فنعم تقبل هذه الرواية. أما إن كان مثلا شافعيا أو حنفيا فلا بد أن يبين وجهها، إن مثلا يقدر أن يكون الماء عنده في مذهبه طاهرا وهو عندك نجس، أو العكس أن يكون عندك نجس وهو عنده طاهر، فلو قال لك من ليس على مذهبك مثلا بأن هذا الماء نجس ولم يبين وجه النجسة فقد يخبرك بما هو بهذا الخبر في ماء طاهر بالنسبة لك، ولذلك يلزم إن اختلف مذهبا أن يبين وجه هذه النجاسة وما هي حتى تتحقق من أنك خوطبت بهذا الحكم الشرعي. ووروج الماء على النجاسة كوروج النجاسة على الماء بلا عكس، وهذا هو التحقيق. إذن خلاصة هذا المقال، إذا رجعنا إلى هذه المآخذ التي تقدمت في باب الكراهة، فإننا نجدها أنها من باب أولا من باب الجمع بين الأدلة، هذا هو الأساس لوجود هذه الأحكام. أعطينا لهذه الجهة حقها وأعطينا لهذه الجهة حقها، وإذا اختلفت الصور ونزل كل دليل على صورة فهذا مستحب المستحسن، أو أن نعطي لكل دليل قوته في موضع النظر، هذا سبب. ووجه هذه الكراهة وقوع الشك، هذا في كل ما يتعلق بمسائل الكراهة. هذا النزح من أن هذا النزح هذا هو من باب رفع العلة عن محلها من أجل الوصول إلى الحكم الأصلي، لأن العلة تطرأت على هذا المكان فأردنا أن نرفعها، وهذا لا يحتاج إلى أن يقال هل كان النبي أمر به أو لم يأمر به، وإذا كان لم يأمر به فهذا الفقه بدعة وهو لا سند له. لا، أنت برأسك مثلا، أنت برأسك في بعض الحالات تسعى إلى أن ترفع عن نفسك العلة المانعة. الإسلام منع منك أن تدخل في الصلاة، منع عنك أن تدخل في الصلاة إلا بالوضوء، أشنو كدير؟ كترفع العلة، كترفع العلة، ومنع عنك أن تصلي بثوب النجس فأنت تسعى إلى رفع العلة، ومنع عنك أن تملك الخمر فتخلي له، ومنع عليك أن تصل أن تأخذ مال الناس فتشتريه. وهؤلاء منع عليهم التطهر بهذا الماء فأرادوا أن يستعملوا ما به ترفع هذه العلة عن هذا الماء ليتوصلوا إلى طهارته. وما الفرق؟ ما الفرق بين هذه الفروع؟ يقول لا سيدي هذاك الناس كاع ما عنده دليل. هنا ما نحتاج الشدة في مثل هذه الأشياء إلى أن نبحث لها عن 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 أدلة نصية، لأنها أصلا قضية واضحة معروفة. نزلت النجاسة بثوبك فتغسله، فغسلته فزال هذا الأمر، ونزلت عليك علة من العلاج فدفعتها بما تدفع به، تسجلها بما تسأل به، وهكذا. فالأشياء كلها تدور على هذه على هذا السبيل وعلى هذا على هذا الأمر، وعلى وتمشي في هذا الطريق وفي هذا السنام. ومثل هذا لا يناقشه إلا من لم يكون متفطنا لطريقة بناء الشريعة وطريقة العمل فيه. أظن أن هذا واضح، أليس كذلك؟ تحتاج الإنسان يناقشه، يقول لا سيدي هذا الناس ديال هذا الدواء من جبتوه من كذا، هذا يحتاج إلى التأصيل. التأصيل ديالو وقعت العلة كما تقع في شيء الأشياء، فسعي إلى رفعها والتطهير منها وإزالة هذا الشيء الذي يتعلق بالحكم ليتحقق حكم آخر، هذا هو السبب. ولم يعلم هذا الأمر ببداهة ولا يحتاج إلى قصة كاملة.